ولكن هذا الإخراج لا يعني الإخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، فقوله صلى الله عليه وسلم من عرفنا فليس منا، فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع منه المسلم. وقوله من ضرب الحدود يشمل من ضرب حده وحتى غيره، يشمل إيه، لكن ما أظن من أحد إذا حد أصاب خلط المسلم يضرب حتى غيره، وإنما يضرب حتى نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الحدود، كذلك من ضرب الحدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب حده فهو ليس من أهل رسول الله، وليس الأمر كذلك، لأن المراد من ضرب حده تسقطا من المصيبة. وقوله وشق الجيوب، الجيب هو فوق القميص الذي يدخل منه رأس، هذا الجيب الفوق الذي يدخل منه رأسه، هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة لفت هذا الجيب وتركه، نعم، تسقطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية، كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف الجاهلية مضاف إليه، فهل نقول إنه العموم كل دعاء الجاهلية في هذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ ما أمران يتنازع هذا الأمر، أو يتنازع هذا أمران؟ الأمر صيغة العموم، الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة السياق، هذا يتنازع عنه أمران. أول الأمر الأول صيغة العموم، وين صيغة العموم؟ دعوى الجاهلية مفرد مضاف، والمفرد مضاف تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه بالعموم. أولا طيب، والثاني قرينة السياق، لأن السياق وما السياق هذه دعوة جاهلية، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف، ما يتعلق بالبدن، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق بالجبال، يتعلق يعني بالجوارح، تسقط الجوارح، تسقط اللسان، تسقط يتعلق باللباس، وهو ليس الجوارح، تسقط الجنوب من يتعلق باللباس، دعوة جاهلية باللسان، وضرب الجنوب بالجوارح، نعم، فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تكون من الإمام عند المصائب، وإلا فمن كسر القدور، نعم، وهدم البيوت بما أسدائك عند المصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أسدائك ومثله، لأنه فعل ينجي عن التخطيط. أيما أولى أن نرجح العموم في دعوة جاهلية أو نرجح الخصوص في قرية السياق؟ نشوف إن نظرنا إلى السياق قلنا الخصوص أولى، لأن سياق الكلام يحدد المعنى، وإن نظرنا إلى المعنى في قول ليس منه فإن كل دعوة جاهلية يتبرع منه الإسلام، فيشمل كل دعوة جاهلية، فالدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة جاهلية. وربما يؤدي بهذا الحديث الذي قبله، وهو الطعن في النسب والنياحة على المنزل، كما في ذكر الطعن في النسب مع النياحة، مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أحسن. حمله على العموم أولى، والقرين لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. فالدعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد الجاهلية أهل الجهل أو الجهلية معنا، يعني الدعوة التي منشأها الجهل. نعم، هذا هو الضعف، الدعوة التي منشأها الجهل. ومنها دعاوى الجاهلية جهل من قبل الإسلام، فإنها من دعوة الجاهلية. ففي هذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا، ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرع من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الدين، وليس بالأمر الهين. هذا موجود من الآن الظاهر، شق الجيوب موجود، ضرب الحدود موجود إلى الآن، وكذلك نفس الشعوب موجود.
أقول لو شق جيب غاية
وكذا شق جيب غاية غير عدوانا مو لأجل المصيبة. لا، لو واحد مثل شافع جيبين زين جميل مضطرد طيب وأنا كفته عليها راح وشقته، يقول هاي عدوان. لكن
أنا الموضوع ما أقول أنا أحدث لك، أقول عن اللغة الناقل بالعمل كل ما تحكي من
العمل. لا لا، هذا أخير ناقل، هذا قطع.
والجهلية،
لكن دعوة الجهلية يقول لك من الحديث الأول يؤجله، لأن جرى الطعن في النسب والنية، فقارن الطعن في النسب والطعن في النسب من دعوة الجهلية.
الرسول ما والله رتب الحديث هذا على الأرض، ما رتب الحديث على ترتيب
العلماء. أنا ما قصدي إن ذكر هذا قبل هذا، قصدي إن الرسول قرن بين شيء من دعوة الجهلية وشيء مما يتعلق بالتغذية وغنية، فلا يمنع أن يكون قوله دعا بدعوة جاهلية عاما، سواء دعوة جاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه حتى يوافي به، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أولا قال رسول الله إذا أراد الله بعبده الخير، استفاد من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد به الشر، ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا لذاته. الله تعالى لا يريد الشر لذاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، ومن أراد الشر لذاته فهم فالشر إليه بلده، لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر لشكله، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. وقوله إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة، إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الذنب، وهو أعلى ولا لا؟ يعني كل الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن الرسول قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخرة، فإنها إذن فهو خير نسبي لا خير مطلق، لا خير مطلق. فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر الثالث وهو العفو المطلق، كل دليل ما في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه، لقوله تعالى: إن الله لا يعفو أن يشرك به ويرجع ما دون ذلك لمن يشاء، ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراد أن يعد الخير في إثناء أنا أقول في حالهم الخير عن النسب، خير بالنسبة لتأخير العقوبة عجل له بالعقوبة، وإنما كان تعجيل العقوبة خيرا لأنه يزول يعاقب في الدنيا وينسى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مثل العينين قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم عذاب الدنيا يتبقى امرأة هلال الرجل قال يا رسول الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجل له بالعقوبة في الدنيا. العقوبة والعقاب معناه مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت مؤاخذة المجرم بذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب، لأنها تعقب الذنب، ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة في السن، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة، عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال العقوبات الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بكرم الوالد من المصائب، عدم غيرته على حرمة الله من المصائب، عدم قيام بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه العقوبات ما أحد يقبل لها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية، من العقوبات الحسية، لأن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتلقى، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى والصفة. أما العقوبة بالنفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط الزواج أو انتهاك للمحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عنه هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضح، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله، إما بأمراض تعتريهم، وإما بفقدانهم أو بغير ذلك. بالمال كذلك، بنقصه أو تلفه أو تعب الإنسان وراءه وما أشبه. وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك كيف فعل. وهل يوصف الله بالإنسان؟ الجواب نعم، لأن أفعال الله لا نهاية لها، فكل فعل يفعله فإنه يوصف به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعال الله عز وجل. وقد قال الله تعالى وينفق السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإنسان. نعم إن الله ينفق السماء أن تجرى في آدمه، إنما وينفق السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به، يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة. وهي إما أن تكون ما لا يلاقي به الله أو بمعنى أن الله يوافيه به، يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبوره برب العالمين. وسمي يوم القيامة نعم لأمور ثلاثة: أولا قيام الناس من قبورهم برب العالمين، والثاني قيام الأشهار ويوم يقوم الأشهار، والثالث قيام العدل. قيام العدل الغرض من سياق المؤلف في هذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب، تسليته إذا أصيب بالمصائب أن لا ينسى، فإن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل عينيه، في مثل عينيه قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة اللي عنها دوت؟ الرجل، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي تحصل في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء، أهون. فإذا أصبت بمصيبة تقول: الحمد لله الذي لم يؤخر العقوبة إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قدر على الفرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإنما يقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر. لكن لا يجوز الإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول: أنا والله ما أخطأ، فيرد نفسه من المقربين. التزكية، لكن أنا أقول: لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه، حتى يبتلى الإنسان في المصائب لينظر من السلام سبحانه وتعالى هل يصبر نعم أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منه، سبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى أصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد، كما يوعك الرجلان فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجودها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النبع أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك مع هذه الشدة العظيمة تجده ثابت القلب. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به، فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت: آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقطنت وعلى كفه حتى على نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطته إياه فاستن به، فقل: ما رأيته استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى: حتى نالك الشافع المصيب عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا السداد واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة، هذا لأجل أن يتبين أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الصابرين. صبر بالله وصبر بالله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى نرى أعلى الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم حتى إذا غفلت لمصائب وقال حدثتك نفسك أن مصائبك أعظم من معائبك، فإياك أن تقول هذا، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعته. ومع ذلك نقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيه؟ درجة الصابرين العليا. فهذان أمران: أحدهما أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تقصيرا لسيئاته، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحدة. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات الصبر، لأن الصبر كما ترون درجة هذا من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، مهم جدا. فهذا هو ما يتضمن هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم 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 لا حقيقة أمسك عنه بذنب، يعني أخره، يعني أنت من الإمساك باليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مشكلة، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام ثم يتجه ثاني يجده في كل موضع بحسبه.
ما ورد من المؤمن عند النزع إذا روح الشعر من أجله؟
لا تسأل عليه مع شدة النزع، تسأل عليه مع شدة النزع، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيسهل له القيام، فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم. بخلاف العياذ بالله الكافر يبشر بالغضب والنار، فإن الروح تعبى عن رحمة وتتفرق في البدن، لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريحها. ولهذا أنزل إلى سياق الآية الكريمة في سورة النعام: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا، كأنهم يشحون بها فيمنعونها، فيقول أخرج، مثل ما يقول الإنسان للمواطن أعطني إليه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم مع عظم، يعني يتقابل عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم وأكثر، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي الظالم لا يجزي المحسن في أقل من إحسانه. فإذا عظم البلاء وصبر الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف نعم خف الجزاء. ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على كف يكسره، أي أعظم؟ الكسر أعظم، فيكون جزاء أعظم، يكون جزاء أعظم. وليس فقد عشرة من المال كفقد مئة من المال، وليس فقد واحد من الأولاد كفقد اثنين من الأولاد مثلا. فعظم الجزاء من عظم البلاء، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسن الخلق. إذا أحب قوما ابتلاه، قد يقول قائل إن الأمر يحفظ العكس، إذا أحب قوما أرضاهم ولا لا؟ مثل ما انك الان اذا احببت احدا انعمت عليه. ولكن ما يقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم اكثر مما كان. فاذا احب قوما ابتلاهم يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الامور الشرعيه او الامور الكونيه. من الامور الشرعيه او الامور الكونيه. ليس الابتلاء بالامور الكونيه فقط في الامراض وفرق الاموال والاهل وما اشبه ذلك، حتى في الامور الشرعيه. انظر الى قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمه وامره بالصبر، لان هذا الانزال الذي انزل الله عليه له تكليف يكلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك اذا احب الله قوما ابتلاهم يبتليهم بامور تعترض لهم لينظر هل يسلو عن محارم الله، نعم او لا. كما جاء في الحديث: في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمسائل التي لا، الأمور الكونية والأمور الشرعية. إذا ابتلاء أحبك الله عز وجل ابتلاك لشيء فمن رضي فله الرضا. من هذه الشرطية هدومة فله الرضا جواب الشر، يعني فله الرضا من الله. وإذا رضي الله على شخص أرضى عنه الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط فله السخط، نعم من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية، يعني كالذي يخطو على البدن أو على المال أو ما أشبه ذلك. وقول من سخط فله السخط، لماذا لم يقل فعليه؟ يعني مقتضى السياق أن يقال فعليه، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثل هذا السياق يقول بعض العلماء إن اللام فيه بمعنى على، فقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة. وقال بعض أهل العلم: لا، اللام على نهي عليه للاستحقاق، للاستحقاق، فتكون أبلغ من على، يعني كأنه استحق هذا، يعني صار عليه استحق باستحقاق ولا لا؟ باستحقاق. مثل: أولئك لهم اللعنة، حقت عليهم اللعنة باستحقاق ولا غير استحقاق؟ باستحقاق. فهو أبلغ من قولهم عليهم اللعنة، وإن كان يعبر على أي في مواضع أخرى. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أصح، أن اللام إذا دخل على شيء يكون مقترب السياق أن يعدى إليه الحكم بعلى، فإن فيها فائدة أن هذا الشيء مستحق له، وأن اللام فيه الاستحقاق. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات السخط، وإثبات الرضا، ثلاث صفات من صفات الأفعال أو الذوات أو الذات. من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال ضابطها كل ما يتعلق بمشيئة الله، كل شيء يتعلق بمشيئة فهو فعل. نعم، فمثلا إذا أحب قوما متعلقة بمشيئته ولا لا؟ بمشيئته. إذا أحب إذا المستقبل، فإذا الحب وحده فهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وها هنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، هل هو يحبه من الأزل أو يحبه عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض؟ هذا هو الصحيح، وهو موافق المعقول. فحينئذ يكون هذا الشخص في يوم من الأيام يحبه الله، وفي يوم يبغضه الله عز وجل. نعم، لأن الحكم يدور مع علته. وفيها أيضا في إثبات الرضا لله وإثبات السخط، وهما صفتان العليتان. وقاعدة أهل التأويل في هذه الصفات الثلاث أنهم ينكرونها، يقولون إن الله ما يحب ولا، نعم بعضهم يقول ولا يحب أيضا، يقول إن الله لا يحب ولا يرضى ولا يحب. لأن هذه الصفات تقتضي النقص ومشابهة المخلوق. وقد سبق مرارا وتكرارا الرد عليهم الحمد لله، وهم يؤولون مثلا الحب والرضا بماذا؟ الثواب أو إرادة الثواب، الثواب أو إرادة الثواب. والسخط العقوبة أو إرادة العقوبة. والصواب أن هذه صفات ثابتة لله عز وجل، كسائر صفاته التي يثبتها من يتأول في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله على وجه اللائق به. وأنه يجب علينا في كل وصف وصف الله به نفسه، يجب علينا فيه أمران: إثباته على حقيقته وظاهره، والأمر الثاني الحذر من التكييف أو التنفيذ. كل شيء وصف الله بنفسه يجب عليك أن تسأل أنت: هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليك؟ الله هو اللي يحكم، كيف تقول الله منه بيحكم وهو أثبت نفسه أنه يحكم؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت نفسه أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت نفسه أنه يغضب؟ أنت أعلم بالله من الله؟ كلا. إذن أثبت ما أثبت الله نفسه، ولكن تبرأ من التكليف والتنفيذ، وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال: من الذي بلغك في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول إنني لا أحب، إيش جواب الإنسان؟ نعم، ما له جواب، لأن الأمر واضح، كلمة صريحة واضحة، لكن احذر من التمثيل أو التكييف وتسلم. وحينئذ تصل آخرا بالنصوص إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم،
ليس منفي في المحبة أو الصدق لله عز وجل بهذا بالنسبة لفعل عباده؟
ما منفي، لأن له سبب، فقط له سبب وهو في علم حق الله، والرضا له سبب وهو في
حق الواقع على الفعل ولا واقع على
العبد؟ لا، واقع على العبد اذا فعل هذا الفعل. اذا اما نفس الافعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والاحسان ويكره الشر. لكن اتصاف الانسان نفسه بهذه الصفات في حال اتصافه بها اذا كان مما يحبه الله يكون محبوبا له، وفي حال اتصافه بها اذا كانت مقصوده له يكون ساقطا عليه.
نقول إذا كان من أهل الجنة يكون يحبه أجل؟
لا ما يحبه أجل، يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر، ففي حال كفر لا يحبه الله. ولهذا أباح الله دماءه وأهله وماله.
يقع استقاء المحبة أو الشفعة.
نعم الأذلية هو في الأخير لم يذل الله مثل الحب والخير الحب والإحسان الحب العدل لم يذل ولا يذل، لكن هذا المتصف في هذا الوصف ما في التصفات استحق ما يترتب عليه. نعم
لا
تقول
لا
تقول
يعني
هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل، لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل، بمعنى أن أنا قد لا يكمل في الإسلام، قد يكون علي نقص بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل، مثل ما ابتلى هذا الذي بعثه امرأة ذات منصب وزنة، سيصل الإنسان إلى الغاية. ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل، لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل.
طيب هذا
الحديث على وجود نعم هذا نقول إن قوله ومن سقط يدل على أن المراد كثيرا من الصبر، يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء، وهذا لابد من الواجب. إذا قوله من سخط فقابل السخط بالرضا، ولا يقابل السخط إلا بالصبر، هذا هو الذي بمعنى السخط. لما قابل السخط وش يقابله؟ الرضا الذي بمعنى الصبر، لأن السخط هو عدم الصبر. سخط لا تصبر، إذا تسخط الإنسان من الطلب والقدر ما صار صابر.
إذا ما رضي
لا، إذا لم يرضى الصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث. فالرضا في هذا الحديث غير الرضا الذي اتكلمنا عنه، لأن الرضا الذي اتكلمنا عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء، وأما الصبر فهو يتألم منها لكن ما يحدث شيئا يسكت الله أو يتسخط منه. ثم قال
ومن
سقط فلا تعلق فيه الى احد تعلق
الحديث.
هي تماما ذروه في الحقيقه. نعم اذا احب الله تعالى قوما فكلاهم. نعم اذا رضي دامت المحبه، دامت المحبه بل ازداد بذلك. اذا سقط فان الله يسقط عليه وتكون هذه المحبه انقلب إلى سخط وإلى كراهة، لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها في الحقيقة إشكال اللي أورده فيه إشكال، لأنه لو كان لفظ الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم ابتلاهم لكان واضح. نعم
كل الحديث هذا ما ذكر
إلا اللي يقول حتى ما تصير لي
لا أنا قوي
أظن من الحديث واحد كله روض التلمدين ما عندي التخليج على
كيف صرف الله في الزوف بعد ما جاء في على الجلاء والحق من الحديث
أي من أول من الثالث
حديث أول أول والحق من الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وعثمان بن حفص وله ثالث من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عند الطيران في الكريم والحاكم والبيهقي في صحيح من الناس ومن حديث حمار بن واس رضي الله عنه عند الطيران في الكريم ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عدي فهو حديث صحيح في دواره.
أيه
قال الأول المصع له أما المصع الثاني يقول روى الترمذي بنفس المصدر في الزق باب ما جاء في الصدر على الجلاء ابن ماجه في صلاب الصبر على الجراء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسلام وحديث المدلاء العام التحكير في الزاب دينا التطور بالله تحكير الحديث التحكير
الله أنه العام عام 1404 وهذه 1405 وهذا غيرها ما استفدنا شيء. راح بس بعد نسيت انا والله نسيت.
ما في اللي هذا
لا حتى لو قدر انه احبهم الان فهو قد يبتدي من بعض الشيء ينظر هل هم اهل للمحبه لا على كل حال ما لنا الا نسلم الحديث في سن الشاب لكن نسلم لا عندنا الا واحد إذا أراد بعد الاختبار محبتها ماذا الاختبار يمكن هذا من يدل الإشكال يمكن يدل الإشكال من نزل حد يعني أراد أن يحبه السلام يعني أنا ما عندي النهي معي حتى لو أحبه السلام تعالى يبتلي حتى ينظر هل تبقى محبة أو يقضى الصحة نعم الرضا الرضا اللي احنا قدمنا عند المصائب هذا ما نقول ان رده فقط نقول رده انتفاء فقط لاننا اذا جعلنا رده السخط لازم ان يكون غضبا على الصبر اذ ان الصبر هو ان لا تسخط الرضا من قضاء الله وقدره هل انت لو ان يحصل مثال ليس ضروري
اذا كان المثال يعني معافى واسما ثم الصحه والنعم ولا يشترى
نعم
فهل يوصل ان هو يراجع نفسه
يعني نعم ولهذا بعض الصلاه اذا قال له احد ما نبتليك ولا اسميت ولا شيء قال له كلام مثل كلامك هذا قال انظر في امرك واثق من عجب له طيبات وحاسسين قال فيه نساء لا ما لا ابتلاء الابتلاء النافع قال فيه نساء الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وسبق أن علقمة فسرها بتفسير مناسب للباب فقال هو الرجل وزيده المسيح خياء منها من عند الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله وش الإيمان بالله ما هو هذا الإشارة تعود إلى الصبر نعم الثالث الطعن في النسب وأنه الثالث الطعن في النسب يعني عيبه وصدق انه من الكفر اثنتان في الناس هما من الكفر الرابعه جده الوعيد فيمن ضرب الحدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهليه ما هو الوعيد عليه عن رسول صبر عليه صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير وهو أن أعد له العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يخبر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط لقوله المنتخبة فلو السخط الثالثة ثواب الرضا بالبلاء أن من رضي به فله الرضا نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء من أجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء بناء على ما جاء فيه. والرياء مصدر راء يراء تجاهد يجاهد، المصدر جهاد، ومصدر راء يرائي رياء رياء. ويقال أيضا مراءة كما يقال مجاهدة. والمهم أن الرياء مصدر راء يرائي، ومعنى راء يرائي أي عمل العمل ليراه الناس، عمل العمل ليراه الناس. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس، ويقال الثاني مسمع. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء خلق جميل، وهو من صفات أهل النفاق، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو من أصل. واعلم أن الرياء يبحث فيه في مقامين: المقام الأول في حكمه، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها. فهنا أمران أو مقامان: المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أما الأول فإن الرياء من الكفر، لأن الإنسان حصل بعمله غير الله فيكون مشركا. وهل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أكبر، لكنه قد يصل إلى حد الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر في أمثلة، منها قوله: ويثير الرياء، ويثير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء أن كثيره قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأكبر. هذا باعتبار المقام الأول وهو حكم الشرك. ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة. أما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون اتصال الرياء فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس أو مراعاة الناس، يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس من الأصل. يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله. فهذا لا شك أن العبادة باطلة ليست مقبولة، مع ما فيها من التحريم كما سبق. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا في العبادة في أثنائه، بمعنى أن يكون الحامي له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فها هنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها فأولها صحيح بكل حال، مثل لو كانت العبادة صدقة عنده 100 ريال فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالخمسون الأولى حكمه صحيح، ما أطرأ عليها شيء. وكذلك لو كان عنده ساعة من الطعام فتصدق بنصف صدقة خالصة، ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء عند الصدقة من نفس الباب. الأول منها صحيح وليس فيه شيء. أما القسم الثاني من العبادة فهو الذي يتصل آخرها بأوله، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها. فهمتم؟ مثل إيه؟ فالصلاة مثلا، فالصلاة فهذه إن كان الرجل دافع الرياء ولم يسلم إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر عليه شيئا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل ما عمل مطمئن إلى ما طرأ على قلبه من الرياء، بل كره ودافع وعارض عنه، فهذا لا يضر. والحال الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة وببطلان آخرها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها. نعم. طيب إذا كانت مما ينبني آخرها على أولها فالذي يبطل آخرها فقط. فهمي الآن فطار الحال الأولى إذا صحب الرياء العبادة، وقسم الأول أن يكون الباعث له على العبادة في الرياء، فهنا لا تبطل العبادة من أصل. القسم الثاني أن يطرأ عليه في أثناء العبادة فله حالة. الحالة الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويقره. ففي الحالة الأولى لا يضره، وفي الحالة الثانية يفسد عليه العبادة كلها إن كانت ينبني آخرها على أوله، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط. مفهوم هذا؟ طيب، فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يفرح الإنسان إذا علم الناس بعبادته؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد فراغه من العبادة، بعد فراغه من العبادة. فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يقر الإنسان بفعل الطاعة؟ الجواب: لا، بل إن ذلك دليل على إيمانه، دليل على إيمانه، كما جاء في الحديث: من سقطت حسنته وساءت سيئاته فذلك المؤمن. والأول قلنا إنه إذا فرح بثناء الناس عليه بما فعل من الخير قلنا ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تلك عابر بشرى المؤمن، إن الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يقرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، قد يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والأداب الصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تسرقوا أموالكم بالمن والأذى. أرجو المقام صرح لها. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. كنا في حكمه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة إذا اتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيل، ما باطلة بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياح، فهذا له حالة. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون الحكم؟ تبطل العبادة إن كانت مما ينبني آخرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن فيه الرياء وبطل ما فيه الرياء. والحالة الثانية أن لا يطمئن إلى الرياء ويدافعه ويكرهه ويهرب منه، فما حكمه؟ هذا لا يؤثر على عبادته شيئا، لا يؤثر على عبادته شيئا، واضح؟ طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. نقول أن إذا كان الباعث له الرياء فالدليل على بطلانه إيه؟ هذا الحديث الذي معنا، قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأكله وشرك. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أبنائه، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي مما ينبغي آخرها على أولها على آخرها، إذا بطل آخرها بطلت جميعا، كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كلها. أما إذا كان ينبني بعضها على بعض فإن الأول الجزء الأول منها صحيح ما خالطه رياء ولكن مبني على إخلاص، والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا طرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل، يعني اليوم ينفصل عن أمتي. هنا لو أنه قام رياء وجب عليه الصلاة لأنه باطل. نفس كل العبادات، لا الحد عبادة واحد، الحد عبادة واحد، وأجزاء مثل الوقوف بعرفة والعيد من ذلك كالركوع والسجود في نعم. ربما نقول فيما لو رأى في واجب، ربما نقول لو رأى في واجب إنه لا مهراب الحد ويكون هذا الواجب باطلا يجبر بذلك، ربما نقول عندي فيها ثقة هذه. نعم يا حسن الله. ربما يكون لكن ما ينفع، يجب عليه إذا زال الرياء عنه أن يعيد العبادة من جديد.
إذا بدأت هل يضعها على العمل
في الرياء؟ نعم.
ولكن عندما بدأت العمل أخلص،
هذا سؤال عبد
الله، أخلص في أول مبدأ العمل،
يعني قبل أن يبدأ، قبل أن يبدأ
في ما مبدأ إلا أول اللي باعت
كلمة ماء وكلمة باعت وكلمة قد. إذا كان ماء فيه دفوه ماء نفع، إذا كان باعت هو أيضا ما صح. إذا كان قبل صح،
مثلا الحين قام الإسلام ولبعد على ثلاث أرضية،
نعم،
عندما كبر تكبير الإحرام تكبير الإحرام،
نعم، أخلص صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه،
نعم، وأخلص
نزل ينسى الله أكبر ومرح،
نعم،
ما تكبر صح،
لازم ينزل
الرياء
بعد
نعم. وما هو الرياء، ما هو الرياء بعد ذلك. فهنا الآن حكم الرياء وحكم العبادة إذا كفرت، هذا أهم شيء. وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم. وهذه جملة
فيها حق ولا لا، وهو قصر النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية، وأنه ليس ملك من الملائكة ولا وليس ربا يدبر ويملك الضر والنفس، إنما هو بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم بشر مثل، يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي تم الكلام ولا ما يتم؟ تم. لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية، وأنه عليه الصلاة والسلام بشر، قال يوحى إلي، هذا هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. يوحى إلي فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. والوحي يقول العلماء إنه في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، قالوا ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. وأما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل، إعلام الله تعالى لأحد من البشر أو من الملائكة بما تقتضيه حكمته من شرع، أو الإعلام بالشرع، إعلام الله بالشرع، هذا الوحي، إعلام الله بالشرع يسمى وحيا. وقوله أنما إلهكم إله واحد، هذه أجملة أيضا فيها حق، أي ما إلهكم إلا إله واحد. نعم. من هو؟ الله. فإذا كان الإله المستحق للعبادة إله واحدا فكيف تشرك معه غيره في العبادة؟ هذا لا يليق، ما إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه وتعالى واحد فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد باللقاء هنا فمن كان يرجو الرجع، اسمعنا الرجع، الرجع الطلب والأمل، يعني فمن كان يؤمن أن يلقى ربه. والمراد باللقية هنا الملاقاة الخاصة، لأن الملاقاة نوعان عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقاة. من يراد الإنسان؟ كل إنسان، كل إنسان. ولهذا قد مفرعا على ذلك فأما من أوتى كتابه بيمينه فأما من أوتى كتابه وراء ظهره. أما الملاقاة الخاصة التي تتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما قاله بعض أهل العلم فإنها خاصة بالمؤمنين كما في هذه الآية، يعني من كان يرجو لقاء ربه لقاء رضا ونعيم فليعمل، ألفا في قول فليعمل رافقة للجواب، جواب الشرط. أين الشرط؟ من كان يرجو لقاء ربه. وقول هل يعمل عملا صالحا، هذه الأمر هنا للإرشاد ولا للوجوب أو للإرشاد؟ للإرشاد، يعني فيقول من كان يريد لقاء الله عز وجل على وجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى فليفعل هذا، فليعمل عملا صالحا. نعم. وقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما جمع بين أمرين، ما كان خالصا صوابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، ما كان خالصا صوابا. فالخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله، عرفتم؟ خالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عندنا رجل أحدهما ارتدع تسبيحا معينا،
مخلص لله لا يرجو بذلك إلا وجهه، فهل ينفعه؟ ليه؟ ليس على الشريعة، لأنه ليس على شريعة الله. وآخر عمل عملا على شريعة الله لكنه مراعي فيه، هذا أيضا لا يقبل، مثل فقط ليس خالصا لله. فالعمل الصالح ما جمع بين أمرين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يقصد الإنسان فيه وجه الله ويتمسك فيه على شريعة الله، هذا هو العمل الصالح. وما عداه فهو عمل فاسد مردود على صاحبه. دليل ذلك من السنة واضح جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في جانب الإخلاص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في جانب المتابعة. ولهذا قال العلماء إن هذين الحديثين ميزان الأعمال، حديث عمر ميزان الأعمال الباطن وهي النيات والمقاصد، وحديث عائشة من عمل عمل حسيت عليه أمر الضرب هذا ميزان الأعمال الظاهرة. وقول فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ولا يشرك، لا هذه نهي، والمراد بالنهي الإفراد أيضا كما قلنا في المراد بالأمر. وقول لا يشرك في عبادة ربه في عبادة، أما مسائل العادة فالعادة للعادة، لكن العبادة هي خالص الحق لله. ولهذا قال بعبادة ربه، وأتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أنه ربك الذي خلقك ولم يشركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون عبادة له وحده. ما قال ولا يشرك في عبادة الله، قال ولا يشرك في عبادة ربه، فتكون هنا استضافة إلى الرب من باب التعليل، كأنه يقول لما كان هو الرب الذي خلقك وأعدك وأمدك فلتكن العبادة له وحده. وقوله أحدا أحدا نفرة في سياق النهي، فتكون عاما لا يتعبد لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد من مخلوقه، تكون العبادة لله وحده. وجه الشاهد من هذه الآية الكريمة أن المراعي يا أخوان، المراعي هل أشرك بعبادة الله أحدا؟ نعم أشرك، لأنه الآن قام يصلي مثلا ليتقرب إلى الناس في مكره والثناء عليه، فيكون أشرك بعبادة الله أحدا. فالآية واضح من ثبتها للترجمة، من ثبتها للترجمة واضح. وفي هذه الآية الكريمة دليل على ملاقاة الله عز وجل لقوله يرجو لقاء ربه، وقد استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله، ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، معناها المواجهة. وعلى كل حال فالمسألة فيها شيء من الخطا، وأدلة رؤية الله واضحة في الكتاب والسنة، سوى هذه واضحة وصريحة. طيب يستفاد من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يحصر، أولا لأنه حصر حاله في البشرية كما حصر الألوهية لمن؟ لله. ثم فرع على ذلك أن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ذلك ربه أحدا. نعم مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قال الله تعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه، يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى اسم تفضيل وليس فعلا ماضيا بل اسم تفضيل، ولهذا إضافة إلى الشركاء. يعني إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع هذا الرجل فأنا أغنى الشركاء عن شركه. وهل يمكن أن يستغني الإنسان عن شركته مع شخص آخر؟ يمكن يكون إنسان غني يكون إنسان غنيا وله من هذا المكان جزء من 100 جنيه ولا يهتم بهذا الشيء يدعوه، فصرنا استغناء عن شركته في هذا المكان. فبالتالي مثلا الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا له فيه شريك أبدا، وإنما يقبل العمل الخالص له وحده كما أنه سبحانه وتعالى الخالق وحده. فكيف يكون الخالق لك وحده وبعد ذلك تترك شيئا من حقه إلى غيره؟ هل هذا عدل؟ ولهذا قال الله عز وجل إن الشرك عن لقمة إن الشرك لظلم عظيم، صحيح أنه من أبلغ الظلم الذي خلق وأعدك إعدادا كاملا لكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه، ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، لا شك أن هذا من أظلم الظلم. ولهذا نقول إنما كان الله تعالى لا يقبل عملا فيه شرك، لأنه كما أنه الخالق وحده فيجب أن تكون العبادة له وحده. ثم بين مثل هذه الجملة فقال من عمل عملا عملا، هذه مطرح في السياق الشرط فتكون العموم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل يكون؟ صلاة، صدقة، صيام، حج، جهاد، علم، أي شيء يكون مما يتقرب به إلى الله، إذا عمل الإنسان هذا العمل وأشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه وشركه. وقوله تركته وشركه، ما المراد بشركه؟ هل المراد وشريكه أو المراد وشركه أي عمله الذي أشرك فيه؟ المراد الثاني عمله الذي أشرك فيه، لأن من أشرك مع الله قد لا يشركه الله. لو أن أحد من الناس راعى رجلا من الصالحين أو راعى رجلا من الصالحين في عبادته هل يترك الله هذا الصالح من أجل مراعاة هذا الرجل؟ لا. نعم، وكم من أناس من عدد الأنبياء والله تعالى لا يترك الأنبياء. فمعنى وشركه أي وما أشرك فيه من ذلك العمل. يستفاد من هذا الحديث الآن ما غير منها؟ طيب انتهينا منها وبينا فيها أن الله صلى الله عليه وسلم حاله البشرية وأنه رسول بالوحي وأن ثبوت لقاء الله عز وجل وأن من يجب لقاءه فدعنا هذا العمل. نعم طيب لم يرضى يطمع الأمر، لأن هذه يخاف أن تكون في المعاصي، أما في الطاعات فإن الرجاء فيها بمعنى الطمع في الشيء. نعم تركته، يعني تركت هذا الرجل الذي تركني فلم أذهب إليه ولم أجازه على عمله. نعم في مثل العمل الذي أشرك فيه لكن قد يصل إلى حد الكفر ويترك في كل عمل. يستفاد من هذا الحديث أولا بيان غنى الله عز وجل بقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويستفاد منها أيضا بيان عظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله أحدا في حقه، ويستفاد منه بطلان العمل الذي صاحبه الرياء بقوله تركته وشركه، ويستفاد منه تحريم الرياء ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ نعم للغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم. حينئذ في هذا الحديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء بقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن في هذه الأفعال لا حصل لها غير أن تركته. هل نأخذ من هذا وقت أن الله يسمى بالتارك؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية.
في
مناقشة
الآن
في مقام الله عنهم
مرفوعا
على مقدار كلهم عن أبي سعيد مرفوعا. المرفوع معناه المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن نذكركم بأن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكما. فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريحا، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره حكما. موضع الأقرار المشاهد فهو مرفوع حكما. مرفوع حكم بمعنى له حكم غاف، ولكنه ليس مرفوعا مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حكم غاف. يعني ما قيل قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ما قال لنا صلى الله عليه أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. أما إذا قال أمرنا رسول الله هذا الطريق.
يظهرون
هذا من المرفوع حكما. أما إذا قال لنا لأن أبي سعيد مرفوع ما معناه أن أبي سعيد قلت ورفعته، لا هذا من المؤلفين. بدل ما يقول معنى أبي سعيد قال هذا صلى الله عليه وسلم يقول المرفوع. وإذا أطلقت كلمة مرفوعا في صلاح العلماء المرفوع المراد بالصريح. المراد
بالصريح ما مرفوع حكما من قول الصحابي مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم
هذا المرفوع.
لكن هنا أرى أخبركم
على من قول الرسول
هذا قول
الرسول اي وصريح هذا صريح. قال وعن ابي سعيد مرفوعا قال الا اخبركم بما هو اخوف بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. الا هنا اداه عرض، اداه عرض، والمقصود بها التنبيه، تنبيه المخاطر لما يلقى اليه، فهو ابلغ من الاتيان بالكلام المرسل هكذا. وقول بما هو اخوف عليكم عندي بما ما اسم موصوف اي بالذي هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. اخوف عليكم عندي يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه عليه الصلاه والسلام من رافته ورحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل فتنه، يخاف عليهم كل الفتن. واعظم فتنه تقوم على وجه الارض هي فتنه الدجال، هذا معروف معلوم. ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وانما كان كذلك لان التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص. وهذا صحيح، يعني الإخلاص ليس بالأمر الهين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله ليس مجرد لفظها، لا بد من أحكام وشروط يقتضي أن جميع الأعمال التي يتألق بها إلى الله تكون خالصة من قلبه. وقولها المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، لأنه مسيح وبأنه إفساد، فوصفه بعيبين، أحدهما حسي والثاني معنوي. الحسي المسيح لأنه ممسوح العين، أعور العين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم إنه لذ بأعور، وإن التجار أعور العين منه. أما العيب المعنوي فهو قوله: الدجال والرصيغة مبالغة، وإشينا قلنا إنه نسة. نعم، إنه نسة، يعني أن وصفه الملازم، أن وصفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه. ولا أكذب ولا أشد تمويها من هذا الرجل الدجال، وهو رجل من بني آدم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة يرسله ليفتن الناس، وفتنته عظيمة. ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة شيء أشد من فتنة الدجال، نعوذ بالله منه. طيب، وقوله المسيح الدجال فيه مسيح صديق. من هو المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ مسيح صديق يقتل مسيحا دجالا. قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يسمى المسيح من المسح، ولكن هذا من ذلك التثبت، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم، هل أسمى أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وتنفيرا من عبادة غيره وادعاء الألوهية لغيره، وسماه المسيح. طيب، المسيح الدجال يخاف منه لأن فتنته عظيمة، وعلم أن المسيح الدجال ثبت في الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذ منه في كل صلاة، في كل صلاة، حتى أصبح الآن أمرا ضروريا. وقد حاول بعض الناس والعياذ بالله أن ينكروه، وقالوا إن هذا لا يمكن، وإنما ورد من الأحاديث في صفته فيه شيء من التناقض، وفيه شيء من مخالفة الطبيعة، فلا يمكن أن يصدق به. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يقيسون الأحاديث في عقولهم وأهوائهم، ويقيسون أيضا قدرة الخالق بقدرهم. يقولون: كيف يصير اليوم الواحد عن سنة كاملة؟ والشمس لها نظام وقانون وناموس ما يمكن تعداه. وهذا لا شك ينادي بجهلهم والعياذ بالله، بجهلهم بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا النظام والنواميس للشمس؟ الله. والذي جعل لها ذلك قادر على أن يغيرها ما تشاء. نعم، فهي يوم القيامة تكور، والنجوم تنكدر، والسماء تكشف. نعم، كلها التي نشوف الآن يتغير بكلمة واحدة من الله عز وجل: كن فيكون. وكوننا نرد ما ثبت في الأحاديث واشتهرت بين المسلمين بمثل هذه التعاليم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقص تقدير الإنسان لله عز وجل وما قدر الله حق قدره. فالذي نؤمن به أن هذا المسيح سينزل في آخر سيبعث في آخر الدنيا، ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يرسل يبعث من يرسل الناس عن دينه ليتميز الخبيث من الطيب والمؤمن والكافر، مثل ما إن الله يبتلي العباد بشيء آخر غير هذه المسألة. ابتلى المؤمنين بأن أرسل عليهم الطيب وهم محرمون، فنالوا أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وابتلى الله بني إسرائيل بالحساب، تأتيهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يأتيهم. ويبتلى الله عز وجل أيضا أفرادا من الناس بأشياء يمتحنه بها، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قد يمتحن الإنسان بأشياء، في بلاء يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا. قد يسلط على الإنسان أشياء يرد عليه على قلبه من ثبت على الإيمان ووفق لهذا ثبت، وإلا حصل له ما يحصل لمن يزيغ والعياذ بالله. والحاصل أننا نقول نحن نؤمن بهذا الفعل، وأن الفتن هو أعظم الفتن، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا يولد في آخر الزمان، هنا ويولد في وقت لا هو قدير
موجود.
لا يعني ما هو موجود، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه قال ما من نفس منفوسة على الأرض وتبقى مئة سنة على اليوم. حديث الجسات يعني يمكن الجواب عنه لأجل أن نوافق على الحديث، لأن الدجال قد يطلق على المختصر بالدجال، قد يطلق على هذا. الله أعلم، لأن حديث البخاري صحيح صحيح، وحديث الجسات هذا من أنا يعني ما أثق بقى من المتأخرين إلا بعض المتأخرين وقعنا فيه، قال إنه ليس الجسات بصحيح وإن كان هم لأن البلاء المراد به ما يقابل الإنسان إيه في الدين، مثل الإيذاء ورد الدعوة وما أشبه ذلك. وأما الشبهة العامة مثل هذه فلا يكفي أكثر من الدجال، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك الخفي خرمة المحذور الصغير هو الشرك الخفي الذي لا يبين، لأن الشرك الخفي الذي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في آخر الحديث هذا لا يبين. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لم يقوم رجلان يصليان أمامه، أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي، لكن قد تعلم حال المرائي بقرائن، ولا بد لمن أسر كثيرا أن الله يجرها على فلكات لسانه وصفحات وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي خفي، لأن محله القلب، فما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا باسم آخر، شرك السر أو شرك الصرائف، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر فما له، لأن الحساب يوم القيامة ما هو على الظواهر في الدين، الظواهر في الدين راحت لها تبدل، لكن يوم القيامة الحساب على السرائر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، نسأل الله أن يصرف ظواهرنا وبالغ الصدور منه. الحقيقة إن العلم يوم القيامة علامة في السرائر، وكم من إنسان اتضح إذا كان يوم القيامة، لأنه يتبين للناس أن أمره خلاف ما سماه في الدنيا، كما في الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، فيلقى في النار حتى تندلق أقصاب بطنه، فيدوب عليها كما يدور الحمار على رحاها، فيجتمع أهل النار فيسألونه. الحاصل أن هذا شرك خفي، ويسمى شرك السرائر أو السريرة، فإنه لا يطلع عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو خيال، وهو ما كان بالقول أو بالفعل، فالشرك يكون بالقول
ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القلب نسميه خفيا، والذي في القول هو في الفعل نسميه جليليا. فالامتناء لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. والحلف لغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فصارت أقسام الشرك الآن قسمان، وأحدهما ينقسم إلى قسمين: خفي وجلي، والجلي فعلي بعد وقولي. نعم. قال الشيخ الخفي ثم بينه فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التحذير ولكن لضرب المثل، ضرب المثل لا لقصد التحذير. فهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته، يجعلها زينة، يحسنها، يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويضع رأسه يساوي ذراعيه بالركوع ويجهه إلى معروف. طيب العلة بما ينظر، بما يرى من نظر رجل. ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها إشكال، إن جعلناها مصدرية لأن من قد سمع، لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه يستقيم الكلام. طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه ستكون موصولة، حدث منها العائد، موصولة حدث منها العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شوف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة هو أشرف ليراه هذا الرجل، أو تعذب ليراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من نظر الرجل، هل هو للتزيين ولا للإسراف أصلا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه،